التي يتعود عليها أهل الأمصار وأهل المناطق تنقسم إلى قسمين، إلى عادة مقبولة شرعا وهي التي لا تخالف أمرا شرعيا، فهذه لا حرج فيها لكنها غير ملزمة للناس، ولا ينبغي أن يؤثر بها الإنسان أثرا فيكون عبدا لها مملوكا بها، فذلك من تشريع ما لم يأذن به الله، وقد قال الله تعالى لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني ما خالف أصلا شرعيا أيا كان، فهذا منبوذ مردود أصلا، كما قال الإمام محمد ولود رحمه الله: فالعرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري، إذ ليس بالمفيد شري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد. فجريان العادة بما يخالف أمر المبدئ المعيد ليس بالمفيد. والنوع الأول الذي هو العادات الجائزة، منها ما يكون محكما شرعا وهو ما يتعلق بالتعامل، كما جرت به عادة التجار من الشروط وما يفعله البائع من تجهيز المبيع وحمله أو أدائه، فذلك كل شروط شرطا، وهذا معنى القاعدة: العادة محكمة. ليس المقصود بها كل عادة ولا كل ليس المقصود بها كل عادة ولا في كل الظروف، إنما المقصود بها فيما يتعلق بالتعامل بين التجار بين الناس في البيع والشراء، فما كان يدخل في شبه الشرط أصبح معهودا مألوها بين الناس يصبح كالشرط فيكون ملزما، وهذا محله ما لم يخالف الشرط. بالنسبة للإغال في مثل هذا النوع هو بحسب النية لا محالة، إذا كان الإنسان يغشى البيئات المترفة جدا ويريد تأثير فيها وكان يأتيها بشكل مقزز عندهم يعرضون عنه، هذا لا شك أنه من المنفرات التي لا تجوز، هذا المقصود. وهذا الذي يتكلم عنه الدعاة فيما يتعلق بآداب آداب الهيئة والنحو ذلك، مثل هيئة اللباس وهيئة ترتيب الأمور، فإنما يتكلمون عن ذلك فيما يتعلق بتلك البيئات التي أسرفت في هذا النوع، ولو أتاها الإنسان بما هو مقزز عندهم ومخالف للسائد لديهم سيكون منفرا لهم، فلا بد أن يغشاهم الإنسان بزيهم وأن يأخذ لهم ذلك، ومن دخل وفاري حمر كما قال العرب. لكن مع ذلك لا بد أن يعلم الإنسان أن هذه الأمور هي لأهل الدنيا المغلين فيها الذين ما لهم بالآخرة من خلاق، ومن هنا فلا ينبغي أن يتساهل هو مع نفسه فيما يتعلق باللون الكبك ولون النظارة ولون الساعة ولون الجزمة والسجام الجميع، فكل ذلك إلى سؤال أليس سيوضع في الأكفان يدرج فيها ويضع في الغبراء تحت الجناد التراب. فلذلك لا بد أن ينظر الإنسان إلى الدنيا بنظرة مقتصد. نعم لا شك أن الجمال والنظافة أمور محمودة شرعا، أمور محمودة شرعا، لكن بقدرها، فأجمل الناس وأنظفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون لباسه وتعرفون فراشه، وحتى الغرف التي كان يسكن فيها إذا وقف الرجل لامست يده سقفها، وكان يضطجع على حصير من يؤثر فيه في جنبه يبقى أثره في جنبه. فلذلك لا بد أن نعلم أن هذه الدنيا لا بد فيها من اقتصاد، والإغال فيها مضرته على القلوب لا حصر لها ولا نهاية. بالنسبة للذين يعملون في المكاتب ويعملون في التدريس ونحو ذلك، من المهم جدا أن يستعملوا الآلات والوسائل التكنولوجية والآلات المبتكرة الحديثة التي تستغل، ومثل ذلك ترتيب المكاتب وهيئاتها وهو داخل في جنس النظافة المحمودة شرعا، فذلك لا يدخل فيما نتكلم فيه من الإغال في الدنيا. ولهذا يقول أحد العلماء: لا ألوم من لا يملك راحلة، لكني ألوم من لا يملك نعلا لسهولة اتخاذ النعلين، ولا ألوم من لا يملك ثوبا جديدا، لكني ألوم من يضع ثوبه متوسخا، لأنه يستطيع تغيير ذلك وإزالته. ومن هنا في القدر الوسط من هذا هو المطلوب شرعا. محمد مولود رحمه الله يقول في اللباس: ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منهما يقيه، إلى أن يقول: لباس موسر لباس مؤسري شح وضد سرف، ذوب السريع على الدني خيلا، والضد مهانة، والمستجاد القصد وسط، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعلي. فهذه آداب مرعية شرعا مخصوصة. بالنسبة للأخذ في الفتوى بالتشدد في خاصة النفس هو من هدي السلف، فقد كانوا يأخذون بالرخصة لمن سواهم ويأخذون بالعزيمة لأنفسهم، وما ذلك إلا اتهام للنفس ووضع لها في قفص الاتهام لئلا تترخص للإنسان في غير محل الترخص. ومن الأفضل للإنسان دائما أن يكون معتدلا في هذا الأمر أيضا، لا يأخذ دائما بالتشدد مع نفسه، فلها عليه حقوق، فالوسطية محمودة دائما في كل الأمور. ما أظن أن كتابا واحدا قد جمع الآداب الشرعية كلها، ولكن التوجه اليوم السائد هو وضع الموسوعات العلمية، وضع الموسوعات العلمية في الفنون المختلفة. فلذلك من المفضل أن يبدأ أحدكم اليوم في وضع موسوعة فيما يتعلق بالآداب الشرعية، فحينئذ سيوزعها فيبدأ بما ذكرنا من كتب أهل الحديث كما أدرجه أصحاب الستة في كتبهم من كتب الحديث، ثم كتاب البخاري في الأدب المفرد، وكتاب البيهقي في الآداب، وكتب عمل اليوم والليلة، وكتب الفقهاء في الجامع الجوامع للآداب، والكتب التي ذكرناها والمنظومات المتعلقة بالآداب المخصوصة كآداب الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ والعيادة والزيارة وآداب الاستطباب والعلاج وآداب السفر إلى آخره، فيجمعها الإنسان ويرتبها، فهذا من المهم جدا. وبالنسبة لمنظومة الشيخ محمد سالم خمس بيت بيت، فيها كثير من هذه الآداب لكنها غير حاوية لكلها، فآداب البرور كثير منها لم يتعرض له أصلا، مثل بر الوالدين فيما يتعلق بالزواج والفراق، برهما فيما يتعلق بالجهاد، برهما فيما يتعلق بالسفر لطلب الدنيا، برهما فيما يتعلق بالترك العمل والوظيفة، هذه أمور ما تعرض لها الشيخ لكن تعرض لها العلامة محمد المولود في نور البرور. وكذلك آداب عيادة المريض، المولود رحمه الله نظمها بتفصيل: عيادة المريض مما يجب بها ابتداء أن يطلب الأقارب، فإن تهاونوا بها في الصاحب، فإن بها استخفف الأجانب، إلى آخر نظمه، وهكذا. السؤال عن ما ينتشر في الأسواق الآن من الكتب التي تضع القواعد والضوابط لكسب الأصدقاء والتأثير في الناس ونحو ذلك، وأكثرها مترجمة من كتب الغربيين، كيف تتعامل مع المشكلات، كيف تتعامل مع الناس، كيف تدير اجتماعا ناجحا، كيف تكسب الأصدقاء إلى آخره. وهذا لا شك ترجمتها فيها فوائد، لكن مع ذلك لا ينبغي الإغال فيها وتسليم كل ما فيها من الأمور، فلنا بدائل شرعية كثيرة عنها، وهي تنظر النظر مادي، فتظن الناس لا يتأثرون إلا بأمور مادية، وتهمل كثيرا من الجوانب الخلقية والجوانب المعنوية. فلذلك إذا أراد الإنسان الانتفاع منها فليأخذ تلك الضوابط، لا على أنها مسلمات، بل على أنها مجرد قواعد دنيوية، وثم يؤصلها هو ويضيف إليها مما في الشرع. وقد اعتنى بهذا عدد من المؤلفين السابقين، فالسمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين عقد أبوابا كثيرة للتأثير في الآخرين والتعامل معهم، وكذلك صاحب المستطرف في كل فن مستورة عقد أبوابا كثيرة للتعامل مع الناس، تعامل مع الملوك، تعامل مع النساء، تعامل مع الكبار، تعامل مع الصغار إلى آخره. وكذلك أهل الأدب فقد عقدوا في كتبهم الأدبية كثيرا من الأبواب لحسن التعامل وحسن العشرة وإقناع الآخرين بالرأي وكسب الأصدقاء، فالجاحظ في كتبه، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، وابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار، عقدوا أبوابا لحسن التعامل مع الناس وكيف تكسب الصداقات وكيف تحافظ على هذا. نعم ألف بعض الناس كتبا غير مرضية فيما يتعلق بالصداقات مشبوهة وغير شرعية، مثل كتاب طوق الحمامة لابن حزم في الألفة والصحبة، فإنما قصد به صحبة كيف يؤثر الإنسان في جواريه ونسائه، واستغله الناس استغلالا سيئا فنقلوه إلى العلاقات غير الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. والمتأخرون من الدعاة ألفوا كتبا كثيرة في هذا الباب، وفيها غنية وفيها تأصيل وقوة. بالنسبة لبعض العلوم التي يمكن أن تستغل في الخير وفي الشر، فإذا استغلت في الخير نفعت وإذا استغلت في الشر ضرت، لا شك أن تعلمها والاستفادة منها إنما حكمه باعتبار النية صاحبها، ولا يمكن أن تترك في الشر. مثل هذه الضوابط والقواعد في التعامل مع النفوس، مثل بوصلة التفكير والهندسة النفسية وغير ذلك من الأمور التي فيها مؤثرات واضحة جدا، لو تركت لأهل الشر لضروا، فلا بد أن يتعلمها أهل الخير وأهل الإصلاح وأن يستغلوها، لكن كما ذكرنا يؤخذ منها ويرد وتضبط بالضوابط الشرعية.
الشيخ لا يشترط فيها أن يكون شامعا لكل العلوم، بل إذا وجد الإنسان من هو أدرى منه في علم من العلوم فهو شيخه في ذلك العلم، وحينئذ يبدأ الإنسان بالمتاح. إذا وجد من هو متخصص في مجال من المجالات العلمية ولم يجد متخصصا في مجال آخر يبدأ بالمتاح له، فهذه قاعدة إدارية، وهي إنما أمكن بعضه لا يترك، ما لم يمكن بعضه ما لا يدرك كله لا يترك ما وجد منه ما أمكن منه. نعم. فلهذا يحاول الإنسان دائما للزيادة كل يوم وينوع المآخذ ولا يقتصر على شخص واحد للاستفادة. وكانت كثرة الشيوخ في الصدر الأول دليلا على تنوع المعارف، مالك شيوخه الذين روى عنهم في الموطأ 930 رجلا، والبخاري روى في الصحيح عن 2000 كي ابن أبي طالب قال قد كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت على أكثر. تيسر الذي يجد له شيخا ويجد له آلة يبدأ به ولا ينتظر. والله كل ما أدى عندكم في أرقاه الهمة تنقسم إلى قسمين، همة موهوبة وهمة مكتسبة. فالهمة الموهوبة سبحانه وتعالى لمن أراد بهم الخير، ولذلك أخرج البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي واهلين على الحق لا يضرهم مخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
سيدهم الذي مكث معه 17 يوما فولاه على مكة وأصبح إمام الحرم وخطيبه وقاضي المسلمين، ولم يتعلم إلا مدة 17 يوما فقط. فالاستفادة العلمية من المسجد لا يعدلها ما سواه، ولهذا فهو منطلق النور ومكان الرحمات والمكان الذي تستجاب فيه الدعوات، والجلسة التي يمكثها الإنسان فيه لا بد أن تعود عليه بخير دنيوي وأخروي، ويدرك به الإنسان أيضا وقوته للمؤمنين وإحساسه بالولاء لهم وإحساسه بشؤون أمته وهمومها. فالإنسان الذي ينعزل في بيته لن يحس إلا بهموم أسرته فقط، والإنسان الذي يذهب إلى الأسواق سيستشعر من الناس أن كل أحد منهم يحرص على مهماته الخاصة، والذي يذهب إلى المكاتب كذلك سيستشعر أن كل أحد يحاول أن يستغل وظيفته بأكبر قدر ممكن وأن يحصل على ما يريده هو وأقاربه، ويحاول نفع الأقرب فالأقرب فقط. لكنك في المسجد تتعرف على شؤون أمة بكاملها، وتجد الذين في المسجد لا يعتنون بأمورهم الخاصة وشؤونهم، وإنما يهتمون بأمور المسلمين والعناية بأمور الدين، ومن هنا تستشعر أنك فرد من أمة ولست فردا من أسرة. تستشعر كثرة المؤمنين وأهمية الاعتناء بهم، وأن من لم يستشعر هذه الأخوة فليس أخا للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. لا تستشعر ولاءك للمؤمنين إلا بالاجتماع معهم في مساجدهم التي تجمعهم وهي أماكن التكلم في أمورهم العامة، ولا تستشعر أبدا أنك عضو من أمة ذات رسالة، وهي التي تستحق أستاذية العالم وقيادته، وهي التي تقوم لله بالحجة على عباد الله، إلا بانضمامك إلى جماعة المسجد وحضورك فيه وملازمتك له. هذا بعض فوائد الصلاة في المجالات المختلفة، ولا شك أن لها فوائد كثيرة أخرى غير ما ذكر. ففيها من الفوائد ما يتعلق بزيادة العقل وطمأنينته، وقد ألمحنا إلى هذا وأشرنا إليه، وفيها تقوية للأبدان كذلك بما فيها من البركة وإزالة ما على هذه الأجسام كل يوم من الصدقات، فكل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وعدم النشاط وكثير من الأمراض التي تحصله وتراكم تلك الصدقات ولم يخرج الإنسان. كثير من الناس سبب الأمراض التي تصيبه يصاب بالروماتيزم في ركبتيه وظهره ومفاصله بسبب أنه ما أدى الصدقات التي عليه، ولو أدى تلك الصدقات لما أصابته الروماتيزم ولما أصابته الأمراض الأخرى. وبالصلاة يتخفف الإنسان من تلك الصدقات ويتأهب للخدمة فيكون نشطا قويا قادرا على أداء ما أمر به. وفيها كذلك من التقوية النفسية شيء عجيب، فالإنسان ما دام في أسرة خاصة يستشعر أن والده يتحمل عنه النفقات والأمور، أو أنه هو المسؤول عن هذه الأسرة عن أفرادها، فهو القائم بشؤونهم محتاج إلى التدبير والتسيير لأمورهم الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك ما دام يحس بولائه لقبيلة فقط فهو يسعى للمنافسة الحاصلة بينه وبين فلان وفلان من رؤساء القبيلة والمقدمين فيها. لكن إذا استشعر الولاء للأمة بكاملها وكان عضوا في جماعة المسجد فإنه تزول عنه تلك النظرة الضيقة، وسيكون بهذا منتميا لأمة بكاملها محسا لمسؤولية جسيمة وأعباء عظيمة، ويستطيع بذلك أن تقوى شخصيته وأن يكون أهلا لتحمل الأمانة. إن كثيرا من الناس اليوم لا يستطيعون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر، وما ذلك إلا لضعف شخصياتهم، يظنون أنهم إذا خاطبوا أحدا بأمر بمعروف أو نهي عن منكر فستكون قارعة وسيواجههم بما لا يستطيعون تحمله. إن هذا من ضعف الشخصية. والإنسان الذي يحضر في المساجد ويسمع الحق ويقوله ويسجد لله مع المسلمين واركعوا مع الراكعين يستطيع بذلك أن يصمد ويصبر وأن يقوي شخصيته وأن يكون أهلا لقول الحق، لا يرضى لنفسه أن يقول الباطل، إن استطاع أن يقول الحق قال وإلا سكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك مما يقوي شخصية المسلم أن يستشعر مخالطة الناس، فالذي يعتزل الناس الأولاد الصغار الذين يتعودون على أن لويهم يطردونهم عن مجالسة الناس ولا يستطيع لا يعرفون أخلاقيات المجلس ولا الجلوس مع الكبار والصغار ولا إحسان المخاطبة ينشؤون وشخصياتهم مهزوزة ضعيفة. والذي يعود يتعود على زيارة المسجد ولقاء الناس فيه ستقوى شخصيته ويقدر بذلك على التصرف ومخاطبة الناس والتعود على الكلام. ومن هنا فالإنسان اليوم منكم إذا لم يتعود على مكالمة الناس وإلقاء الدروس مثلا، أول درس سيلقيه ستأخذ الرعدة ولن يطمئن قلبه، وهو ينظر إلى عيون الناس ينظرون إليه ولا يستطيع أن يقيم كلمة ولا أن يعبر عن فكرة بسبب اهتزازه الداخلي مشاهدة الآخرين. وهذا ضعف شخصية يزول بالتعود والتدريج بحضور الإنسان للكلام ومشاهدته للمتكلمين وبممارسته بالفعل، لذلك تزول عنه هذه الهنات من الضعف وضعف الشخصية، ويتعود بذلك على أن ينظر إلى الناس على أنهم إخوانه وأصدقاؤه وهم المؤمنون الذين يجتمعون معه في أشرف الأماكن وأحبها إلى الله، وبينه وبينهم من العلاقات والإخاء الشيء الكثير. والإنسان مما يقوي شخصيته زيادة أصدقائه، ولذلك يقول أحد الأدباء المرء من شقائه قلة أصدقائه، وإنما ذلك يا أخي من تلقائه، بعض الوراء أشبه يربوعا بنافقائه، أستغفر الله الذي لا بد من لقائه. فالإنسان محتاج إلى أن يكثر من الأصدقاء، أصدقاء الخير الذين يعينونه على الطاعة ويرشدونه إلى الالتزام بالحق ويقومون سلوكه. فكثير منا لديه بعض المسلكيات غير المرضية، ولكنه لم يجد من يقوم تلك المسلكيات لديه لأنه ما خالط الصادقين. إذا خالط الصادقين فسيقومون له مسلكياته. كثير منا يلوم نفسه على عدم إحسانه للصلاة، إذا صلى نقر ولم يستطع الاستقامة ولا يعرف كيف يقف في الصلاة، يتقدم ويتأخر ولا يثبت في الصف، لكنه إذا صلى في المسجد فواجهه هذا بنظراته وهذا بنظراته وهذا يجذبه إلى الوراء وهذا يجذبه للتقدم، استطاع بذلك أن يقوم مسلكياته على وفق الشرع وأن يستطيع التغلب على ما كان لديه من الأخلاقيات التي هي ناشئة عن الاعتزال والغربة والانفراد. وبمخالطة الناس تقوى شخصيته، والصلاة من أهم ما يجتمع الناس عليه، بل هي أهم ما يجتمع عليه المسلمون في شؤونهم. هذه بعض فوائد هذه الصلاة العظيمة وآثارها الجسيمة في حياة المسلم، ولن نحيط بجميعها ولن نأتي على كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المصلين الصادقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا من الخاشعين في الصلاة الذين يدركون قيمتها ويذوقون طعمها ويجعلونها مناجاة لله سبحانه وتعالى، ولا يجعلونها كلا وحسرة وثقلا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقول بعض الأسئلة، هذا السؤال يقول: ما حكم الاستخارة التي يستخير بها بعض الناس عن الأمراض كاستخارة التسبيح واستخارة الخيط؟ نعم، الجواب أن الاستخارة المقصود بها طلب الخير، لأن الاستخارة استفعال من الخير، والمقصود بذلك أن يطلب الإنسان الخير ولن يطلبه إلا من الله وحده الذي يملكه، ولا يمكن أن ينال الإنسان الخير ولا أن يطلبه من الله إلا بالوجه الذي بينه الله. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى الاستخارة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة الشرعية، فعلمنا هذه الاستخارة كما كان يعلمنا السورة من القرآن. بين لنا أن من شك في أمر عليه أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم ردني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فهذه هي الاستخارة الشرعية، وهي التي من فعلها اختار الله له الخير. أما الاستخارات الأخرى التي يدعيها بعض الناس من الضرب بالسبحة أو بالخيط أو بنحو ذلك، فهذه ليست استخارة شرعية، بل هي من استشارة الشياطين، ولا يحل الاعتناء بها ولا عملها وممارستها. هذا السؤال: هل يجوز مناقشة أمور الدنيا في المسجد، وهل يجب علي النهي عنها؟ جواب أن أمور الدنيا إذا كانت متعلقة بالدين كتجهيز جيش أو إعانة المسلمين أو جمع التبرعات لذلك أو النصيحة بأمر عام يتعلق به حكم شرعي، فيجوز الكلام فيها في المسجد، بل هو مما أريد له المسجد أصلا وبني له. أما إن كان ذلك الأمر متعلقا بأمور الدنيا المحضة كالبيع والشراء ونشدان الضالة ونحو ذلك، فقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقال: إذا رأيتم الرجل يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارته، وإذا رأيتم الرجل يشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليه. فلهذا لم يبنى المسجد لمثل هذا، وقد بنى عمر البطيحاء حول المسجد، فأمر من تكلم في أمر الدنيا أن يذهب إليها، ولذلك لم يذهب إليها أحد، بل كان الناس إذا أرادوا تكلموا في أمور الدنيا علموا أنهم سيخرجون من المسجد إلى البطيحاء فكفوا عن الكلام في أمور الدنيا. هذا السؤال بالنسبة لمن كان يسمع الكلام في أمور الدنيا البعيدة من أمور الدين في المسجد، فإن عليه أن يذكر، لكن ليكن ذلك بلطف وبيان حق، أن يقول: تذكروا المسجد، أو تذكروا جلساءكم ومن معكم، فإن معكم الملائكة، والملائكة يتأذون بأمور الدنيا والانشغال بها، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا السؤال: هل الإعراض عن المحاضرات وأشرطة الدين إعراض عن ذكر الله؟ جواب: نعم، لأنها هي وسائل التعلم، ومن أعرض عن التعلم فإن الله سيحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا يحل للإنسان أن يعرض عنها، بل عليه أن يتعلم وأن يزداد علما كلما ازداد عمرا. هذا السؤال: هل يجوز أن يعتقد أحد أن القرآن الذي نزل في المنافقين خاص بالذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، بل القرآن ما نزل منه على سبب خاص لا يقتضي ذلك خصوص حكمه، بل من القواعد الشرعية المسلمة أن ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم، والله تعالى لم يسمي في القرآن أشخاصا في التحذير من أفعالهم أو وعيدهم إلا أشخاصا قلائل كأبي لهب ونحوه، أما من سواهم فجاء الخطاب فيهم عاما ليشمل ذلك كل من فعل الفعل الذي فعلوه أو ارتكب ما ارتكبوه، ولذلك فالخطاب بالقرآن شامل للجميع. وإذا رأيت الذين يقولون حين يذكرون بالقرآن لا يقولون تولد هذا القرآن في غير مولده وتخاطبنا به ونحن مسلمون، فقل لهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم كنتم مؤمنين، لأنهم لو كانوا مؤمنين صادقين لا رجعوا عما يزعمون، ما يعرفون أنه مخالف للدين وهم يقبلون عليه وينسون أن هذا الخطاب خطاب لهم، فالله تعالى خاطبنا بالقرآن والتشريع الذي فيه باق إلى يوم القيامة. ولذلك فكل ما فيه من الوعد والوعيد وحتى من القصص هو للتنبيه لنا لئلا نسلك طريق أولئك. هذا السؤال عن بيت كان مسجدا فنقل عنه المسجد فكان فيه تدريس للقرآن فبعد ذلك ترك، فهل يجوز للنساء أن يتعلمن فيه القرآن والحديث؟ الجواب نعم، لأن تعطيل هذا المكان ليس مقصدا شرعيا، بل قد أصبح هذا المكان وقفا على الخير، فأولى ما ينفق فيه أن يكون مكانا لتعلم العلم، فإذا لم يكن فيه الرجال فليستغله النساء لذلك، ولهن أن يصلين فيه وأن يستمعن فيه لتعلم القرآن والعلم. هذا السؤال: ما تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ الجواب أن هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى ونداء لهم، ونداء الله لعباده في القرآن إذا جاء ينبغي أن تشرئب له النفوس وأن تتهيأ له، كما قال ابن عباس: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. فإذا سمعت يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا فقل لبيك يا ربي وسعديك وأقبل على الله، فاعلم أنه يناديك لخير لا محالة. فلذلك يقول عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم وأصلحوها وابدأوا بها وحاولوا ألا تتبعوها شهواتها، فمن لزم نفسه واستطاع أن ينتبه لها جعلها في قفص الاتهام دائما، فإذا زينت له أي أمر نظره بميزان الشرع وعرف هل هو موافق لما شرع الله أو مخالف له. ومن أهمل نفسه فإنها ستقوده إلى مهاوي الردى، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك عليكم أنفسكم فاجعلوها في قفص الاتهام والزموها وقوموها وأصلحوها ولا تهملوها، فهي من أعدائكم الخمسة التي تحيط بكم. ثم بعد هذا قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا خطاب مستقل عن الخطاب السابق، فالخطاب السابق عليكم أنفسكم أمر بإصلاح النفوس ومعالجتها ومحاسبتها، والخطاب الثاني هو قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي أنك إذا أصلحت نفسك وانقادت لك وكانت طائعة منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن آثام من سواك لا تكتب عليك ولا تضرك. ولهذا فمن أصلح نفسه واستطاع أن يتغلب على نوازعها فذنوب الآخرين عليهم ولا تضره ولا يتأثر بها، لكن ذلك مشروط بقوله إذا اهتديتم. إذا اهتديتم معناه سلكتم طريق الحق، ومن معالم طريق الحق أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تكون مهتديا إلا إذا أمرت غيرك بالمعروف ونهيته عن المنكر. ولذلك فإن الناس الذين يفهمون من هذا أن فيه أمرا بالانكفاء على النفوس والإعراض عن الآخرين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالفوا هذه الآية وفهموها على غير وجهها وتجاهلوا قوله إذا اهتديتم، فكيف تكون مهتديا وأنت مفرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أمرك الله بذلك؟ إنك لا تكون مهتديا إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وسلكت طريق الحق. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هنا السؤال عن تفسير قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الجواب أن هذه الآية متعلقة بسابقتها، فالظرف معلق بقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع. وقد اختلف في متعلق الظرف من الآية السابقة، فقيل هو قوله الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن مثل نور الله الذي ضرب له هذا المثل المذكور هو في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، فهي محل نور الله في الأرض، فهي التي ينور الله بها قلوب عباده المؤمنين. وقيل محل تعلق الجار والمجرور هو قوله يهدي الله لنوره من يشاء، في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن المساجد هي محل الهداية، فإذا أتاها الإنسان فذلك سبب لهدايته، وهذا ما صرح الله به في المسجد الحرام، فإنه قال في البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فالبيت نفسه هدى للعالمين، وكل مسجد يأخذ من ذلك حظا، فكل مسجد فيه هداية للعالمين بحسب ما فيه من إقامة الدين وعمارته بذكر الله والصلاة. وعلى ذلك فهي متعلقة بما سبق، في بيوت جمع بيت، والمقصود بها المساجد. أذن الله أن ترفع، أي شرع ذلك لعباده، وأذن هنا بمعنى أمر، والإذن يأتي بالأمر كقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بأمر ربهم، فهم لا يتنزلون إلا بأمر الله، كما قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالإذن يأتي بمعنى الأمر، وهنا معنى قوله أذن الله أن ترفع، أي أمر أن ترفع، والمقصود برفعها تطهيرها من الأوساخ والأدران، ويشمل ذلك تطهيرها من الروائح الكريهة والألوان الكريهة، فإن كل منفر يجب إبعاده عن المسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. ومثل ذلك الألوان الكريهة والأوساخ، فمن كان مخالطا للأوساخ مثل القصابين والجزارين فلا ينبغي أن يأتوا بملابسهم إلى المساجد، بل لا بد أن يغيروا تلك الملابس ليلا يشغلوا من يصلي إلى جنبهم في الصلاة، وليلا يتركوا رائحة ملابسهم في المسجد، فالملائكة تتأثر بالروائح الكريهة. ومثل ذلك من كان مخالطا للأوساخ فيجب عليه أن لا يدخل تلك الأوساخ إلى المسجد، بل عليه أن يتطهر منها أو أن يغير ملابسه كأصحاب إصلاح السيارات ونحو ذلك. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، من استعمله فإن ذلك كاستعمال الثوم أو أشد منه، فإنه يؤذي الناس، فلا يحل له إذا كان قد استخدمه أن يؤذي الناس في المسجد أو أن يؤذي الملائكة فيه. وهذا الرفع يشمل رفعها في بنائها وفي فراشها وتطهيرها والعناية بها. وقد كانت امرأة سوداء تقوم المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بما كانت تفعله، أي بأنها كانت تقوم المسجد وتنظفه. ونحن نشاهد في زماننا هذا كثيرا من عدم العناية بالمساجد التي أمر الله برفعها، فكثير من المساجد مع الأسف فراشها مغطى بالتراب والغبار لا يعتني به أحد، وعلى شباب الحي الذي فيه ذلك المسجد أن يأخذوا ساعة في الأسبوع من أوقاتهم يقدمونها لله سبحانه وتعالى، يرفعون فيها المسجد وينظفونه وينون بهذا الجهاد في سبيل الله، ويتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب على بطنه في بناء المسجد، وكان أصحابه يحملون إليه الحجارة وهو يبني، وكان عمار بن ياسر شابا قويا فكان يحمل لبنتين لبنتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويشجعه على ذلك، وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أعز ربنا وأطهر. فلذلك علينا أن نشارك في تنظيف المساجد والعناية بها، وأن تعتني الجمعيات ذات النفع العام بنظافة المساجد وتطهيرها، وهذا من الأمور المهمة التي تنفق فيها الأموال والأوقات، وهي من القربات البالغة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يعتنون بنظافة بيوتهم وتحسين فروشهم ويهملون بيت الله سبحانه وتعالى، إن هذا سوء معاملة لله وسوء أدب معه. ثم قال أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر أن يذكر فيها اسمه أي جعلها محلا لذكر، وهذا يشمل قراءة القرآن والصلاة والذكر أيا كان، فالمساجد محل لذلك، ولهذا فهي محل حلقات الذكر. وقد قال ابن عباس في تفسير حلق الذكر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم من رياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فقال ابن عباس: هي مجالس العلم، كيف تصوموا وكيف تنكحوا وكيف تحجوا، فهذه المجالس التي يتعلم فيها هذا هي حلق الذكر. والمقصود أنها منها كتفسيرات السلف كلها التي لا تقتضي الحصر. ثم قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له أي لله سبحانه وتعالى فيها أي في المساجد بالغدو والآصال أي بأطراف النهار رجال، والمقصود بهم الذين يعبدون الله عموما، فيشمل ذلك النساء، ولكن نظرا لأن الرجال أكثر حظا في المساجد من النساء ذكر الرجال هنا، ولا يقتضي ذلك منع النساء من هذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات. فلذلك يشملهن قوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. ثم وصف هؤلاء الذين يعمرون المساجد ويسبحون فيها بالغدو والآصال بقوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تفلات معناها غير تزينات ولا متعطرات. وقوله: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس معناه أنهم لا يشتغلون بالتجارة والبيع، بل يشتغلون بالتجارة والبيع لكن لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله، فإذا جاء وقت الصلاة أغلقوا محلاتهم وجاءوا يصلون مع المسلمين، وإذا كانوا في محلاتهم يبيعون ويشترون لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله وتعلم العلم وقراءة القرآن. من كان منهم حافظا للقرآن تعاهده، ومن لم يكن حافظا له حاول تحفظه، ومن لم يكن قادرا على ذلك استمع إليه في الأشرطة، ومن كان قادرا على تعلم العلم من الكتب تعلمه، ومن لم يكن قادرا على ذلك لانشغاله بالتجارة أو نحو ذلك سمع العلم في الأشرطة، وهكذا. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيكونون في مكتسباتهم وتجاراتهم يستطيعون سماع الخير ومشاركة أهله في الأجر. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والتجارة أعم من البيع، وخصص البيع بعدها، وهذا من ذكر الخاص بعد ذكر العام الذي يفيد مزية في الخاص، كأن البيع هو من أعلى التجارات وأهمها، لأن البيع هو ما كان فيه عاجل بعاجل، وأما ما كان فيه آجل بآجل فإما أن يكون الآجل سلعة وإما أن يكون عينا، فإن كان عينا فهو السلم، وإن كان سلعة فهو بيع الأجل. ولذلك بدأ بالبيع، فهو أهم هذه التجارات وأهم أنواعها، أقصد خصصه بالذكر لعطف الخاص على العام كقوله: وملائكته وجبريل. فعطف جبريل على الملائكة، عطف جبريل وميكال على الملائكة من عطف الخاص على العام الذي يفيد مزية في الخاص. وإقام الصلاة أي لا تشغلهم التجارة كذلك عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم وصفهم بقوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي أنهم في إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار جزعا وخوفا من أهواله، وذلك حين ينادي الله آدم: أخرج بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا السؤال: هل يجب على المتعلمين أن يستأذنوا مؤسس المسجد أو إمامه للتعليم فيه، وهل لهم أن يمنعوهم إذا لم يستأذنوهم، وهل يجوز للنساء أن يشهدن ذلك إذا كن تفلات؟ الجواب: أن المتعلمين قد بني لهم المسجد أصلا، وهم من العاكفين فيه الذين يجلسون للتعلم، وقد قال الله تعالى مخاطبا إبراهيم وإسماعيل: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم العاكفين على الركع السجود، فجعل قراءة في المسجد والجلوس فيه لتذاكر العلم كل ذلك مقدم حتى على الصلاة فيه، فهم أولى من المصلين، وبهذا فلهم الحق أن يدرسوا فيه وأن يراجعوا دروسهم وأن يذاكروها وأن يتعبدوا بذلك لله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينبغي استغلال وسائل المسجد وكهربائه التي تدفع فيها النقود إلا بإذن الإمام، لأن ذلك أقطع للفوضى والنزاع، فينبغي أن يستأذن الإمام في ذلك، وإذا استؤذن فينبغي أن يأذن ولا يحل أن يمنع الخير، فإن الله تعالى يقول: ومن أولم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالذين يمنعون الناس من التعلم والتعليم في المساجد سيمنعون دخولها، نسأل الله السلامة والعافية، وسيحشرون يوم القيامة خائفين خائبين، نعوذ بالله مما أصابهم. والنساء لهن حظ في ذلك، فليشهدن كما كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير، ويكثرن سواد المسلمين، استمعنا إلى ما كلفهن الله بتعلمه في المساجد. وأما قول الله تعالى لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن، فإن ذلك أمر لهن دون سواهن، فبيوتهن فيها التعلم لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الناس، وليس كذلك بيوت كل مسلمات، فإن الناس يتوهمون في هذه الآية أنها خطاب لكل المسلمات وينسون أنها عطف على غيرها. فالله تعالى يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فإذا كان البيت يتلى فيه من آيات الله والحكمة فحينئذ نعم قرن في بيوتكن. فالخطاب هنا لأمهات المؤمنين، وبعضه مختص بهن لا يصلح لغيرهن، وبعضه يشمل غيرهن من النساء كقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، فهذا وإن كان خطابا لأمهات المؤمنين لكنه لا يختص بهن. أما قوله وقرن في بيوتكن فهو مختص بهن أو لمن كان مثلهن، الذي يطلبه من العلم يجده في بيته، والذي يطلبه من العمل يجده في بيته. أما من ليس كذلك فإن عليها أن تذهب إلى المسجد كما كان النساء يذهبن إليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هل للرجال أن يمنعوا النساء الخروج إلى المسجد إذا لم يكن ذلك من عادتهم، والنساء يطلبن إحياء السنن المماتة ويطلبن نصيحة في الدين؟ جواب أنه ليس ذلك للرجال، بل قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الرجال من ذلك فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد كنا يشهدنا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعنا إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، ويأمر النساء لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال. وهذا من التكافل والتكامل ومن القيام لله بالحق، والتكليف مشترك بين الرجال والنساء. وعلى هذا فلا يحل للرجال أن يمنعوا النساء ذلك، وعلى النساء أن يتقين الله أيضا، وأن لا يخرجن رياء ولا سمعة، وأن لا يخرجن إلا متأدبات بآداب المساجد، وأن لا يضيئن الحقوق في خروجهن، بل إذا شهدن الصلاة عليهن أن يقمن بحقوقهن أيضا في البيت، وأن يرضين أزواجهن وآباءهن في المقابل، وأن يكون ذلك ابتغاء لمرضات الله، فالذي خرجت المرأة من أجله هو رضوان الله، وقد افترض الله عليها حقوقا أيضا في بيتها، فلا تفرط في شيء من الحقوق، لا في حقوق التعلم والدعوة والعمل، ولا في حقوق البيت والزوج والوالد. بالنسبة لشهود الصلاة الراجح فيه أن المرأة إذا كانت لا يضيع شيء من متاعها أو ما في بيتها فإن الأفضل لها أن تشهد الصلاة في المسجد، إلا إذا كانت متعطرة أو متزينة فالأفضل لها قعر دارتها، وهو أفضل لها من باحة بيتها، وباحة بيتها أفضل لها من مسجد قومها، ومسجد قومها أفضل لها من مسجد الجامع. فالحديث الوارد في ذلك الجمع بينه وبين الأحاديث التي فيها إرشادهن إلى الصلاة في المسجد أن ذلك في حق من تخشى ضياع شيء من متاعها أو بيتها، أو في حق المتعطرات المتزينات اللواتي تخشى منهن الفتنة. أما من ليست كذلك فالأفضل لها أن تشهد كما كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتعارض فعله وقوله ولا أقواله كذلك، فلا بد من الجمع، والجمع هو على ما بيناه. نعم كل هذه الأحاديث صحيحة لله الحمد.